السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك أيضا يعني تقريبا الكلام في استصحاب العدم الأزلي تم، ولكن هناك موارد أخرى، أقوال ونظريات أخرى لا ليس في استصحاب العدم الأزلي، وإنما في أصل المبحث الذي كنا فيه قبل استصحاب العدم الأزلي، وهو التمسك بالعموم عند الشبهة المصداقية للمخصص. التمسك بالعموم للشبهة المصداقية للمخصص. هناك قول يذهب إليه السيد اليزدي صاحب العروة والميرزا النعيمي، قول وتفصيل في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لا يعتمد على استصحاب العدم الأزلي ولا على مبحث استصحاب العدم الأزلي، إنما قول آخر مستقل نستطيع أن نقوله كذا، يعني شبيه ما مر بنا قبل بحث استصحاب العدم الأزلي. بعضهم قال مثلا في المخصص اللبي لتتذكرون، مثل على تفصيل في عند الأخوند الشيخ الأنصاري، القضية الخارجية سيفوريا والميزة النعيني. التفصيل هو كالتالي، أن أي مورد يكون عموم العام حكم ترخيصي، عموم العام حكم إلزامي، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، هذا عموم إلزامي بحرمة النظر. الذين لفروجهم حافظون، حكم إلزامي. استثني من هذا الحكم الإلزامي ماذا؟ مثلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، استثني حكما ترخيصيا، حكم إلزامي استثني منه حكم ترخيصي، وجعل الشارع هذا الحكم الترخيصي معلق أو موضوعه الذي يترتب عليه عنوان وجودي، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلا على أباء ولا يبدين زينتهن وكذا، إلا على أزواجهم أو أخوانهم أو نهم. المهم مقصود يعني عناوين وجودية. إذن الضابط خلنا نعيده، في كل مورد كان عموم العام حكما ترخيصيا، عفوا إلزاميا، كان عموم العام حكما إلزاميا خرج منه الحكم ترخيصي. الترخيصي، الحكم الترخيصي الذي خرج من العام قيد بعنوان وجودي، قيد بعنوان وجودي. حينئذ يعني صورة اللفظ عنوان عدمي، قل للمؤمنين يغضوا مطلق. في مثل هالموارد يقول السيد اليزدي والميز النعيمي، ولعل صاحب الجوهرم بعد ذكر هذا الشيء، يعني جي جملة من المشهور يقولون المتقدمين يعني يقولون بهذا القول، يقولون هذا بنفسه دلالة عرفية وضابط عرفية على أن الشارع أو المتكلم أو المقنن جعل من العموم أداة وضابط للتمسك بها في موارد الشك. قل للمؤمنين أو الذين لفروجهم حافظون إلا على زواجهم، إذا شك في امرأة أنها زوجته أو غير زوجته ما يمكن يقول أبي أحفظ ما أحفظ فرجي، لا، يجب حفظ الفرج حتى يحرز أنها زوجته. يعني هنا الشارع كان يبين أن الحكم الترخيصي يحتاج إلى إحراز، لذلك جعل عنوان موضوع وجودي إلا على يعني لا يحفظ فروجهم، مرخصا لا يحفظ فروجهم، بس منه على منه تحرز بأنها زوجته، تحرز بأنها ما ملكت يمينه، ولا الأصل أن تستمسك. فالإلزام بحكم العام لا يحتاج إلى إحراز، الضابط فيها أن تستمسك تغض البصر، لأنك تقول مثلا من بعيد هذه هي زوجتي أو ليست بزوجتي، محرم أو غير محرم، أنظر إلى ما أعلم، لا العكس، الأصل أن تغض البصر تغض البصر تغض البصر حتى تحرز أنها محرم لك. فالشارع الترخيص في عدم الغض الذي هو استثناء من لزوم الغض قيده علقه ربطه بإحراز عنوان وجودي عرفا هكذا. من أين هذا البيان لدى العرف يدعى أنه هكذا؟ يقول العرف واضح أن الحكم الترخيصي الحكم الذي هو حكم سهل قيد بعنوان وجودي، بينما الحكم الإلزامي جعل أولا عام ولم يقيد بعنوان وجودي. ويقول المشهور السيد لزي لا بأس والنايم، سر أن المشهور شهرة عظيمة قائلين بالاحتياط في الفروج والدماء، سر شنو؟ سر أنه في الأموال في الفروج وحتى في الدماء وحتى في الأموال العمومات الأصل فيها حرمة الأموال والدماء والفروج، إلا الترخيص علق على عنوان وجودي. في الدماء مثلا عندنا ولقد كرمنا بني آدم، خرج منه الكافر مهدور الدم أو الحربي أو العدواني أو شيء، فجعل الشارع هدر الدم على عنوان وجودي، يعني ترخيص فيه على عنوان وجودي. ولا الأصل كأنما ماذا؟ الأصل هو عصمة الدماء، الأصل عصمة الفروج وعصمة ماذا؟ عصمة الفروج وعصمة الأموال، إلا أن الترخيص قيد بعنوان وجودي. فهذه أصالة الاحتياط في الدماء والفروج والأموال يعني يبين السيد اليزدي والميزة النعيني من شأه هذه الذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. يعني الفرج الأصل في الاستمساك الاحتياط طبعا الله هو قالوا أن التخصيص بإلا المتصل بمثابة المخصص المنفصل، والسبب في ذلك أن إلا شبيه جملة مستأنفة، مثلا تقول قل للمؤمن الذين لفروجهم حافظون، انتهت الجملة كاملة تامة. بعد ذلك وأستثني جملة منفصلة، لأن المراد من الانفصال والاتصال أنا ذكرتها لعل بعد البحث الأخوان، هذا أمر مهم، أو لعل في البحث ذكرتها الأخوان، أي أن الانفصال والاتصال عند الأصوليين ليس مجلس الكلام، الاتصال والانفصال عند الأصوليين ولا سياق واحد، هذا وحدة السياق وتعدد السياق ليس مدار على الفصل والوصل، ولا المجلس هو تعدد المجلس، المدار عند الأصوليين على الانفصال والاتصال في القيود والمخصصات تعدد الجملة ووحدة الجملة. يعني حتى لو في سطر واحد جملتين الأصوليون يقولونها بمثابة مخصص منفصل. لما الفصل والوصل في التركيب الواحد للجملة الواحدة، هذا هو مدار المخصص المنفصل أو المتصل عند الأصوليين، وليس المدار على شيء آخر. في علم البلاغة بعد، علم المعاني يعني، اللي هو من أهم علوم البلاغة، علم عظيم وشريف وكذا، أيضا هناك جملة من البحوث البلاغية رتبوها على أثار هذه الضابطة في الوصل والفصل، يعني وحدة الجملة مبتدأ وخبر جملة واحدة ولو بينهما كلمات، هذه جملة واحدة، فعل وفاعل ومفعول به وكذا، يعني عامل يعبرون عن الجملة الواحدة تدور مدار العامل الواحد، هذه هي الجملة الواحدة، هذه هي الجملة الواحدة. أما فيما إذا كان جملتين فعندنا بعض الموارد يصير ترديد أنها جملة واحدة أو جملتين، عامل واحد أو عاملين، هنا يصير ترديد أنه وصل أو فصل، مثل جمل معطوفة بلا كذا مع عامل واحد، هل بمثابة جملة واحدة أو جمل، هذا بحث آخر، بحوث صهروية يسموها. بس الضابطة الكبروية عند الأصوليين أن المقيد المتصل أو المخصص المتصل هو الذي يتصل بتركيب الجملة نفسها، أما أما إذا كان في جملة أخرى ولو في سطر واحد فضلا عن سطر ثاني فضلا عن فقرة ثانية ولو في مجلس واحد يعبر عنه أنه مخصص منفصل وليس متصل. لذلك الاستثناء عندهم بمثابة المخصص المنفصل، لأن الاستثناء أداة استثناء جملة مستأنفة أخرى، إما بمثابة جملة فعلية أو اسم فعل هذا الحرف إلا، فجملة أخرى من المجرة اسم فعل يحاط بحوث أخرى بلاغية أو أصولية، يعتبر السياق الواحد، الفقرة الواحدة أو المجلس الواحد هو شيء واحد. نعم في بحوث أخرى قد يعتبر هذا شيء واحد، مثلا بحث الإطلاق المقامي، إذا سامعين عنه إطلاق المقامي لا يدور مدار وحدة الجملة أو تعدد الجملة، بل إطلاق المقامي في بعض الدوائر الوسيعة لا يدور مدار المجلس الواحد، مجموع المجالس، في إطلاق مقامي يدور مدار مجلس واحد، هذا بحث آخر صحيح. لا نريد أن نقول هناك المدار ليس على ضوابط أخرى، لكن البحث فقط في هذا الجانب وهو المخصص أو المقيد المتصل أو المنفصلين يدور مدار تعدد الجملة ووحدة الجملة، أمور أخرى تدور مدار وحدة الفقرة، وحدة السطر، وحدة السياق، وحدة البيان. إيه نعم، هذا بحث آخر. بعض الأحيان في الإطلاق المقامي مجموع البيانات اتصال بينها ولو في مجالس متعددة، هذا صحيح، بس هذا ليس يسمى مخصص متصل ومخصص منفصل. هذا بحث آخر بلحظة إطلاق المقامي، يعني التقييد المقامي. شو ذاك إطلاق مقامي؟ الإطلاق بلحظة المقام لا بلحظة الجملة. أما المخصص المتصل أو المخصص المنفصل هذا يدور 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 مدار ماذا؟ يدور مدار الجملة الواحدة، هذا لابد نلتفت إليه. بحوث أخرى تدور مدار الفقرة، مدار المجلس، مدار مجموع المجالس للمعصوم في بياناته، بحث آخر. أما في المخصص المتصل والمخصص المنفصل يدور مدار تعدد الجملة وهذه الجملة. هذه على كل فائدة معترضة نرجع إلى نفس المبحث. فالمير زنائن يقول والسيد يزدي يقول المير زنائن يقول يقولان، وهو كلام المشهور أيضا، سر المشهور قالوا بأصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط في الدماء والفروج والأعراض وكذا. في بحوث كثيرة من أين دليلها كذا؟ لا يحل مال إلا من الوجه الذي أحله الله، عند رواية وقد تكون عند معتبرة، لا يحل مال إلا من الوجه الذي أحله الله، يعني أصل الأموال الاعتصام. طبعا مو الأموال المباحات الأولية في الطبيعة وكذا التي يعني تجري فيها الحيازة وال والسبق، لا، الأموال لا يعلم أنها مملوكة، مالي لو مال غيري. الأصل في الأموال العصمة إلا أن تحرز أنه مالك، لا يحل مال إلا من الوجه الذي أحله الله، يعني لو تحرز الوجه المحلل وإلا الأصل في الأموال العصمة. هم يقولون سر تمسك المشهور بأصالة الاحتياط أو ما يسمى أصالة المنع في دي الأمور الثلاثة، سرها أن هناك آيات وروايات قرآنية دالة على حكم عزيمي إلزامي في هذه الأمور بلا تقييده بعنوان وجودي، واستثناء ماذا؟ استثناء في الترخيص، قيد الاستثناء بالترخيص من هذه الأحكام الإلزامية، قيد الترخيص بعنوان وجودي. يعني الشرع يقول لك هذا الترخيص الذي هو سهل المؤونة المفروض فيه الابتداء الأول في أي واقعة الإباحة، يقول لا، الإباحة أنا قيدها بعنوان وجودي. هي مو مثل موارد أخرى، الأصل البراءة، البراءة ما تحتاج مثلا بتحتاج إلى عنوان وجودي، ما تحتاج إلى إحراز. هنا الشارع يقول لا، في هذا الباب أنا أقيد الإباحة بماذا؟ بعنوان وجودي. أصل نفس التقييد بعنوان وجودي، شوف هذا الاستدلال ميزان عين السيد ليزي، نفس تقييد الشارع الترخيص بعنوان وجودي يريد يقول الترخيص يحتاج لمهونة، بخلاف الإلزام ما يحتاج لمهونة، ما يحتاج لتحرز عنوان وجودي. هذا بيان السيد ليزي والميزة النائني وجملة من المتقدمين، وهذا البيان الحمد يعني نقتنع به وبهالبيان بهالقرائن اللي ذكرناها الآن. ولا نفس الإباحة المفروض فيها حسب الأشياء كلها على الإباحة، ما يشترط فيها إحراز عنوان وجودي. في هذا الباب يخرج الشارع طبيعة الإباحة عن وضعها الأولي في العمومات والقواعد العامة، دليل على أن في هذا الباب الشرع يقول الأصل اللزوم، الأصل مثلا الاحتياط، الأصل المنع، إلا والترخيص يحتاج إلى إحراز وجودي. لا، هو كل إثبات، هذا كل إثبات ظاهر طبعا، العموم والخاص يبقى ظاهر وليس واقع الواقع. بعدين نقول خدمتكم الآن، هذه فقرة صارت مو سطر، جملة واحدة. الضغط المطلب في جملة هم هذه نوع من التمارين في التركيز. المقصود أي ما كان، إذا هكذا دل مبنى لا بأس به، وجيه متين لارتكاز العرفي، وهذا الارتكاز العرفي في الحقيقة الآن ربما ذكرنا 3-4-5 شواهد، بس أنا ما رقمت لكم قضية نفس الإلزام جعل عام، هي قرينة تغيير الترخيص عن وضع الأولي بجعل مرهون بعنوان وجودي بخلاف القواعد العامة، هذه قرينة ثانية. نفس جعل الإلزام بلا عنوان وجودي، دي قرينة ثالثة. فهذه قرائن ثلاثة بجانب الاستشهاد بقرينة رابعة، ارتكاز المشهور في الأمور الثلاثة وأمثلتها موجودة، دي شواهد على اتحال على هذا المدعى وهو متين. لا، هذا بحث من البحوث، الدليل لفظ استظهار أن يمكن التمسك بالعام عند الشك، بحث في الدليلية الدليل هذا. نعم نعم، فعلى كل هذا أمر متبع ومتين. هذا نوع من التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص، بجانب الأقوال والتفاصيل الأخرى السابقة التي مرت غير استصحاب العالم الأزلي. هناك أيضا تمسك عند القدماء للعام عند الشك في الشبهة المصداقية المخصص عند القدماء. في أي موارد؟ في موارد المقتضي والمانع. القدماء يبنون على التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية المخصص من قبيل المقتضي والمانع. تفسير كلام القدماء المتأخري الأعصار اختلفوا فيه. واحد فسر هذا المبنى أن كل عام وخاص مقتضي ومانع، فالقدماء يتمسكون بالعام في الشبهة المصداقية المخصص. وآخر فسر هذا الكلام للمتقدمين، يعني واحد أحد المتأخرين العصار فسر المبنى عند القدماء، فسره بأنه هو ليس تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، هو تمسك بقاعدة المقتضي والمانع. زين، في تفسير ثالث لكلام مشهور المتقدمين، طبقات المتقدمة، تفسير ثالث مرة بنا في مرات في بداية العام والخاص، والعام الماضي مرة بنا أيضا، وهو المراد من المقتضي والمانع، يعني أن مشهور قدماء يبنون على أن العام في موارد الخاص متوفر وجوده، إلا أنه رغم وجوده في موارد الخاص إلا أنه ممانع، فحقيقة التخصيص عند القدماء تختلف عن حقيقة التخصيص لدى متأخري العصر. التخصيص عند القدماء لا يعني زوال الخاص، عفوا زوال العام في موارد الخاص. ملاك العام موجود كمقتضي حتى في موارد الخاص والتخصيص، إلا أنه هذا الملاك للعام مجمد بملاك أقوى منه أو بمانع أقوى منه وهو الخاص. هذا تفسير، هذا تفسير. لاحظوا على هذا التفسير قاعدة المقتضي والمانع كقاعدة التي مرت في التفسير الثاني لهذا المبنى للقدماء. قاعدة المقتضي والمانع تصير كلش تامة، لأن في موارد خاص المقتضي موجود، من شك في المقتضي، إن من شك في ماذا؟ في المانع المجمد المعاوق للعام. وحينئذ فلا يسوغ البناء على المخصص أو المانع مع إحراز المقتضي، يعني عند الشك في المانع لا يسوغ عدم التمسك بالمقتضي الذي فرض أنه محرز، المقتضي محرز حتى في مورد الخاص، إنما الشك في شيء معاوق يبني على عدم المعاوقة عدم المانع. في تفسير رابع لكلام هذا المشهور، طبعا على في تفسير رابع، طبعا هذا التفسير الثالث ذكر الأخوان قويناه وقلنا متين. عندما نقول قويناه وصححناه وقلنا متين لا يعني أن نريد نحصر الآن تمسك القدماء بالعام عند بنكتة المقتضي عند الشك في المخصص بهذا التفسير الثالث. هذا التفسير الثالث في نفسه متين. تفسير رابع، نعم أي نعم، من هذا القبيل، ذاك تخصيص زماني هذا تخصيص أفرادي، نفس النكتة النظرية. تفسير رابع لهذا، ولعل هذا قريب التفسير الرابع، وإن كان الثالث في نفس متين بغض النظر، بخلاف التفسير الأول والثاني ضعيفان، يعني في نفسه ما ضعيف أو لا يصلحان أن يكونا دليلين أو وجهين للمشهور القدماء. التفسير الرابع هكذا، أن يقال أنه المراد من المقتضي المانع يعني في بعض أنواع المخصص، في بعض أنواع المخصصات والتخصيصات في بعض أنواعها الخاص ليس من قبيل ضد وجودي آخر، ملاك وجودي له آخر. الخاص وتخصيصه وإخراجه من العام دوره فقط أنه مانع، وهذا ليس في كل المخصصات، لأن في كثير من موارد المخصصات من قبيل خروج خلل في شرط أو توفر شرط في ضد وجود آخر من ثم خصص العام، فهذا لا ينطبق على مقاعدة المقتضي والمانع. لكن في جملة من الموارد هكذا، في جملة من الموارد هكذا، وما هو أن يكون من قبيل مقتضي والخاص فقط دور مانع، دوره مانع. مانع يعني ماذا؟ كأنما الخاص ليس له حكم خاص به، فقط دور الخاص أن يعيق يسقط يزيل حكم العام. الآن زي لما هذا الخاص أزال حكم العام عوق حكم العام الخاص على ما الحكم الذي أخذه؟ لا، الخاص بنفسه لا يوجب حكما معينا لهذا الخاص إلا يندرج تحت القاعدة الأولية الفوقية بعد فوق العام، هذا بحث آخر. هنا دور الخاص يكون من قبيل المانع. إذن مو كل موارد الخاص والتخصيصات أن الخاص دوره ممانعة، قد دوره كشف عن ضد آخر، كشف عن مقتضي آخر مضاد لهذا المقتضي الأول، وهل هو جرى أو عن عدم توفر شرط أو توفر شرط مضاد. دي هذه المواد من التخصيصات بمخصص ليست من قبيل المقتضي والمانع كي يتمسك بالعام عند الشك في المخصص، هذه موارد أخرى. أما في المورد الذي يستظهر فيه الفقيه وبين قوسين، بس خلينا نستعجل بين قوسين بس عشان تذكروني، هذا المبحث ده القول الرابع، هذا القول الرابع ثمرته مو فقط في التمسك بالعام عند الشك المخصص، له ثمار أخرى نذكرها في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Thank you.